إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وآله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، ونسعد بصحبتكم مع فريق البرنامج من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. ويصحبنا في هذا المجلس فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الدكتور في بداية هذا المجلس المبارك، فحياكم الله شيخنا.
مرحبا بكم، بارك الله فيكم.
سنكون معكم بإذن الله تعالى أحبتي المستمعين خلال ساعة كاملة كالمعتاد مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، تفسيرا وتدبرا وتأملا، معتمدين على الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم كتابه والعمل بمضمون خطابه. وقفنا شيخنا في المجلس السابق عند قوله تعالى في الآية 34 من سورة النساء: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. بدأنا بشيء من الحديث حول في بداية هذه الآية، ولعلنا نكمل ما ابتدأناه في المجلس السابق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذا فصل جديد ضمن فصول السورة، ونحن قلنا بأن السورة تتكلم عن الحقوق. هذا الفصل يتكلم عن حقوق الأسرة، لاحظ، ليس عن حقوق الزوجين، وإنما عن حقوق الأسرة، أي عن حقوق هذه البنية الأساسية أو الخلية الأساسية التي تشكل المجتمع. وهذه الحقوق المطلوبة هي على من؟ على طرفيها، حقوق الأسرة على طرفيها وعلى المجتمع، على طرفيها وعلى المجتمع حولها. إذن هاتان الآيتان العظيمتان، الآية 34 والآية 35، يتكلمان عن حقوق الأسرة المسلمة على طرفيها الأساسيين وعلى المجتمع، الحقوق التي يجب أن يؤديها المجتمع لهذه الأسرة. والصلة واضحة، بعد أن ذكر الله تعالى أسس السعادة وذكر أسس الاستقرار المجتمعي في العلاقات بين أفراد المجتمع، ومنها ضرورة الشعور بالتكامل، وهذا ذكرناه في قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إذن العلاقة تكامل وليست علاقة تنازع. أراد الله أن يبين حقوق الأسرة المسلمة بصفة خاصة، تلك كانت بصفة عامة بين الرجال والنساء، هنا بصفة خاصة بين الأزواج والزوجات، وما يجب على المجتمع القيام به لصيانة هذه الأسرة وهذه الخلية الأساسية التي هي إذا استقرت استقر المجتمع جميعا. ولا يمكن للأسرة أن تقوم ولا أن تستقر دون أن يعرف كل من طرفيها ماذا يجب عليه وماذا يجب أن يقوم به وما هو حقه في الوقت ذاته. ولذلك هنا يأتي تفصيل مدهش لا نجد له مثيلا في الكتب الإلهية الأخرى، يعني في التوراة والإنجيل لا يوجد هذا التفصيل الدقيق. ولماذا هذا التفصيل الدقيق في القرآن الكريم؟ لأن الرسالة القرآنية جاءت لتكون خاتمة، وبالتالي تأخذ بالبشرية إلى النضج التام، ولا يحتاج بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى نبي، لأنه هو خاتم الأنبياء كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب، الطرفان إذن هما الزوجان، ومعلوم أن المفهوم الأسري للأسرة في الكتب الإلهية سواء في القرآن أو ما قبل القرآن، المفهوم الأسري تتكون الأسرة من زوج وزوجة، إذا لا يوجد عندنا أي مفهوم أسري لتكوين آخر، فلا يوجد رجال مع رجال ولا نساء مع نساء، مما يفترضه أتباع الشهوات وعباد المحرمات في هذه الأيام. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء. الآن من خلال هذه الآية سنأخذ الحقوق حقا حقا للأسرة. فالحق الأول، الحق الأسري الأول، قوامة الرجال على النساء، الرجال قوامون على النساء. هذا الحق يبين أن القوام على المرأة هو الرجل. الآن ينبغي أن نعرف ما معنى كلمة قوام، لأن بعض الناس يأتي بهذه الآية ويأخذها على أساس أن الرجل هو الذي يبطش ويدمر ويقوم بوسائل الرعب، بإدخال الرعب داخل بيته، وبعض الناس يأخذ هذه، وبعض النساء تأخذ هذه الآية على أن الرجل هو المسؤول عن كل شيء وهن ليس لهن من الأمر شيء، وبعض الناس يأخذ هذه الآية على أنها مثار للاستحياء أمام الثقافة الجديدة التي الثقافة العصرية التي تمجد المرأة أو تتلاعب بالمرأة. في الحقيقة نقول ينبغي أن نفهم ما معنى كلمة قوامون. إذن هذا هو الحق الأول، أن الرجل قوام على المرأة وأن الرجال قوامون على النساء.
طيب، يعني هناك في الآيات السابقة قال: ولا تتمنوا ما فضل الله
به بعضكم على بعض،
ثم أمر بالاكتساب والسعي لكل الطرفين.
ممتاز.
ثم الآن جاء في هذه الآية ليثبت للرجل القوامة.
نعم.
فما وجه الارتباط؟
نعم، ارتباط رائع. هناك التقعيد العام: الرجال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قد خصصتكم يا أيها الرجال طبيعة وشريعة، طبيعة وشريعة متناسبة مع الطبيعة بأحكام، وخصصتكم خصصتكن يا أيتها النساء طبيعة وشريعة، خصصتكن طبيعة وشريعة متوافقة مع الطبيعة بأمور. لا تأتي المرأة لتتمنى ما فضل الله به الرجل عليها، ولا يأتي الرجل ليتمنى ما فضل الله به المرأة عليها، سواء من حيث الطبيعة أو من حيث الشريعة. ومن ذلك نقول: نحن لا يجوز تحويل الجنس من رجال إلى نساء، ولا من نساء إلى رجال، ولا يجوز أصلا إيجاد هذه الفكرة التي تؤدي إلى جرائم ضد البشرية، لأنها تؤدي إلى إبادة المفهوم الإنساني في الحقيقة. طيب، الآن التفصيل لهذا التنوع الذي يؤدي إلى، الذي يفترض أنه يؤدي إلى التكامل. التفصيل، أول تفصيل، أن الرجال قوامين على النساء. قال الله: الرجال قوامون على النساء. كلمة قوام لا يمكن أن نترجمها بأي ترجمة بكلمة تقوم مقامها حتى في اللغة العربية. يعني لو أتينا في اللغة العربية بكلمة أخرى لتحل محل قوام، مثلا بعض المفسرين يأتي فيفسرها بأن قوام يعني أمير، الرجال أمراء على النساء، هذا غير صحيح في الحق، هذا يدمر مفهوم كلمة قوام. بعضهم يقول بأن كلمة قوام يعني سائس، نقول: الله سماها قوام. لابد نحن نأخذ عناصر الكلمة في اللغة العربية حتى ننظر ماذا تعني كلمة قوام، لماذا اختار الله هذا المصطلح، وماذا يحمل من دلالات بحيث لا يمكن أن يحل غيره مكانه. صيغة قوام مبالغة في من قائم. لنتذوق معانيها. كلمة قوام من قائم أو قيم، قيم القوم هو من يسوسهم، من يسوس أمرهم ويقومهم، وقوام الشيء هو عماده الذي يقوم به. ويقال: فلان قائم أو قوام على المرأة، أي مائن لها. على هذا نفهم من هذا المصطلح أن كلمة قوام يدل على أنه هو الذي يقوم على أمور البيت، وهو عماد المعيشة من حيث الطعام والشراب، إذن هو المسؤول عما يحتاجه البيت من الحقوق الخارجية. واضح المسألة؟ إذن المرأة ليس لها شيء في هذا الباب، ليس لها شيء بمعنى أنه لا يجب عليها شيء، يعني لا ينبغي أن تحمل نفسها ذلك، ولو حملت نفسها ذلك فمعنى ذلك أنها قد أن تحميل نفسها لهذه الوظيفة التي يقوم بها الرجل يؤدي إلى الخلل في الواجبات المنوطة بها داخل البيت. هذا المصطلح إذن يدل على تضاعف المسؤولية على الرجل بشأن القيام على أسرته وعلى المحافظة عليها والسعي على ما يصلحها بالرعاية والحماية والكفالة. ولذا الرجل الذي يقوم بواجباته يشعر بالامتنان الشديد إذا ساعدت المرأة وفق ما يتاح لها من الناحية الشرعية ومن الناحية الواقعية، إذا ساعدت المرأة في تحمل جزء من هذه القوامة. يعني كيف؟ يعني إذا كانت هي غنية على سبيل المثال، وهو أصلا ما يجب عليها النفقة، فقامت تقدم شيئا من مالها إلى زوجها وسيشعر بشيء عظيم من الاغتباط، لكن هل يجب عليها هذا؟ لا يجب. طيب، إذن هذا في الحقيقة نوع من التفضيل للمرأة وليس من التفضيل للرجل، لأنه أعطاها جانب الراحة في هذه الناحية، أعطاها جانب الاسترخاء في هذه الناحية، وأعطى المسؤولية التي تدل على المشقة العظيمة للرجل في هذه الناحية. ما تأتيني ستقول لا أنا مستعدة أن أقوم بهذه الحقوق وأنا أريد أن أشتغل في الخارج وأنا يعني يمكن أن أكون إيش ضمن طبقة رجال الأعمال أو القائمين بالبزنس في الخارج أو كما يقال في هذه الأيام. نقول لأن الله سبحانه وتعالى حدد الوظائف وحدد الحقوق من أجل أن تستقر المرأة، أي خروج عن هذه الحقوق سيؤدي إلى تزعزع الأسرة. فإذا هو قوام أي عظيم القيام، لأن المهتم بالأمر الكثير بالأمر الكبير كثير القيام، فهو يقوم يذهب هنا ويذهب هنا ويذهب هنا ويذهب هنا. في المقابل المرأة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها: والمرأة مسؤولة عن بيت زوجها، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إذن هي مسؤولة عن الداخل في البيت سواء ما يتعلق بالأولاد، وبالتالي لابد أن تعد نفسها من الناحية العلمية حتى تستطيع أن تواكب قيامها على الأولاد، لابد أن تعد نفسها من الناحية الأدبية ومن الناحية الخلقية والعاطفية حتى تستطيع أن تكون هي المربي الحقيقي داخل البيت. الآن نحن نتكلم عن قوامون، فالرجل كثير الحركة كثير القيام، مهتم يتكرر قيامه، وعلى طريقة القرآن في بيان التعليل للأحكام الشرعية. طيب لماذا هم قوامون؟ أراد الله أن يعلل حتى تكون الأمور واضحة، وأراد أن يظهر المناسبة التشريعية لهذه الوظيفة الواقعية التي يقوم بها الرجل. ما المناسبة التشريعية؟ لماذا الرجال قوامون على النساء؟ ذكر الله سببين: سبب كسبي، سبب وهبي، وسبب كسبي. أما السبب الأول وهو السبب الوهبي، قال: بما فضل الله بعضهم على بعض. الآن لاحظ، ما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله الرجال على النساء، قال بما فضل الله بعضهم ماذا؟
على بعض.
هنا يعني سامحني، ولكن وجدت في كثير من كتب المفسرين أن هناك نوع من تحميل الآية ما لا تحتمل. هو يأتي المفسر فيقول بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله الرجال على النساء. طب هو الله قال فضل بعضهم على بعض، هو ما قال فضل الرجال على النساء، وأصلا هو ذكر قاعدة عامة أن كل واحد مفضل في جهة، فقال ولا تتمنوا ما فضل الله به إيش بعضكم على بعض. وعند تفسير لتلك الآية والمفسرون على هذه الكلمة والحمد لله وهم أئمتنا الذين نتعلم منهم يبينون أن الرجال فضلوا بشيء والنساء فضلن بشيء. طب هنا نفس الشيء، بما فضل الله بعضهم على بعض، أي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل قوامة الرجال على النساء لسبب خلقي فطري في جهة الرجل وفي جهة المرأة، وليس في جهة الرجل فقط. فالقدرة الجسدية للرجال واضحة، فهي متفوقة على النساء في مجال الحركة خارج نطاق البيت، بينما القدرة الجسدية للنساء واضحة في مجال التفوق على الرجل داخل البيت. ما يأتي لأنه الرجل أصلا داخل البيت لن يوجد عبارة عن مصارعة ولا مغالبة، وإنما سيوجد ولا مغالبة يعني جسدية، وإنما سيوجد نوع من التوائم والقيام على البيت. يعني الرجل لو أنت أسندت له المطبخ على سبيل المثال، أو أنت أسندت له موضوع تنظيف البيت كما كانت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها مثلا فيما اشتهر عنها القيام به، ولا السيدة أسماء بنت أبي بكر، كم سيشعر بالتعب. وهذا هو الواقع. إذن بما فضل الله بعضهم أي الرجال على النساء والنساء على الرجال، ولذلك أبهم المقصود بالتفضيل هنا، فلم يقل بما فضل الله الرجال على النساء، ولم يقل بما فضل الله النساء على الرجال، وإنما قال ما فضل الله بعضهم على بعض بالمميزات الخاصة بكل منهم بما يتناسب مع الدور الذي ينبغي أن يقوم به خارج البيت الرجال وداخل البيت النساء. بناء على هذه القوة الجسدية التي والاستيعابية ظهر تقدم الرجال خارج البيت لما لهم من الحزم الذي يغلب العاطفة، وبما لهم من المصابرة والمغالبة في المخالطة، بينما في داخل البيت تتفوق المرأة تفوقا واضحا. وبعض الناس قالوا فقط لو أردنا أن نقوم بواجبات المرأة التي تقوم بها ما بين الساعة 10 إلى الساعة، نحن نتكلم عن البيت الطبيعي وليس البيت الذي نساؤه نؤومات الضحى، وإنما نتكلم عن البيت الذي تقوم فيه المرأة بخدمة بيتها منذ ما قبل صلاة الفجر، حيث تقوم لأجل أن تصلي ثم تذهب فتنظر أبنائها وتوقظهم، ثم تذهب لتنظر زوجها وتهيئ له الإفطار بعد صلاة الفجر. نحن نتكلم عن هذا البيت الذي نعرفه منذ أن كان، وليس بما دخلت عليها العادات والتقاليد الجديدة الموروثة نتيجة لوضع عصري مختلف. إذن هذه المرأة تقوم بهذه الواجبات إلى صلاة الظهر. لو الرجل جلس في البيت من أجل أن يقوم بها لا يمكن أن يفعل، لا يمكن أن يستطيع ذلك. لا يأتي واحد يقول لا، ما نحن وجدنا مثلا طباخين رجال، وجدنا نساء يقمن بالأعمال والإدارة بما هو أكثر من الرجل. نحن نتكلم عن الحالة الطبيعية المعتادة وليس عن الأفراد. هذا الأفراد التي تخرج عن هذه القواعد العامة معلوم أنه يوجد ذلك في كل شيء. إذن
طيب شيخنا، التفسير الآن الذي عليه بعض المفسرين بأن بما فضل الله بعضهم، أي بعض الرجال،
لا، بما فضل الله الرجال على النساء،
بالرجال على النساء،
الرجال على النساء،
ألا يدل على هذا هو أنه الآن يعدد، يعني الآن هو يعدد أسباب هذه القوامة بما فضل وبما أنفقوا، فهنا في الإنفاق كذلك لا تدخل المرأة، هو سيكون محصور على الرجال.
صحيح صحيح. قال الله بما فضل الله بعضهم، ما قال بما فضلوا، لاحظ التعبير، تعبير دقيق، لم يقل الرجال قوامون على النساء بما فضلوا على النساء أو بما فضلوا عليهن وبما أنفقوا. هذا هو، إذا أردنا كلمة، إذا جعلنا الواو الجماعة تعود على الرجال وهي كذلك طبعا، والهاء التي بما فضل الله بعضهم تعود عليهم، لكان التعبير المعتاد أن يقال الرجال قوامون على النساء بما فضلوا وبما أنفقوا، ما فضلوا عليهن وبما أنفقوا، ولكنه قال بما فضل الله بعضهم على بعض لبيان أن الرجل الذي يحب الاسترخاء ولا يحب العمل خارج البيت ويقول أنا سأقوم بمقام المرأة لن يستطيع القيام بذلك في الغالب الأعم، بل في الغالب الذي لا يمكن الاستثناء منه إلا ما لا يكاد يذكر. وكذلك المرأة التي تريد أن تقوم بعمل الرجل مجرد بس فقط مقابلة الناس من أجل العمل خارج البيت، فإنها لا يمكن أن تقوم بذلك إلا بعناء شديد وبتدمير للبنية الأسرية، وهو الذي وجدناه عند الذين دخلوا جحر الضب في تقليدهم للغرب في هذه الأيام عندما دمروا مفهوم البنية الأسرية الاجتماعية. فإذا التعبير واضح، بما فضل الله بعضهم على بعض، ثم أراد أن يتكلم عن الرجال فقط في السبب الثاني فقال وبما أنفقوا من أموالهم. على هذا، هذه القيادة الطبيعية، إذا جعلنا القوامة عبارة عن قيادة وهي كذلك، لأن الله تعالى قال وللرجال عليهن درجة وهي درجة القيادة، هذه القيادة جعلها الله طبيعية في الرجال لضرورة التنظيم بين الرجل والمرأة، ولأن الله تعالى أعطاه هذه الميزة في مخالطة المجتمع من حيث من الناحية العقلية ومن الناحية الجسدية، وأعطاها الميزة في القيام الذي لا يمكن أن يستطيعه هو مهما حاول داخل البيت، ولكن بشرط أن تقوم المرأة أيضا بمتطلبات ذلك، يعني من الناحية التعليمية ومن الناحية التربوية. وعلى هذا فيجب على الرجل أن يسعى على الأسرة ويوفر الاحتياجات المعيشية، كما يجب عليه أن يتحمل تبعات تمثيل الأسرة خارجيا، في المقابل يجب على المرأة أن تقوم بواجباتها في تمثيل الأسرة داخليا، يعني داخل البيوت. وهذا التعبير غير المحدد بما فضل الله بعضهم على بعض يدل على ما ذكرناه. السبب الثاني، إذن هذا السبب الأول هو السبب الفطري، والفطري قلنا لكل من الرجل والمرأة. الآن السبب الثاني وبما أنفقوا من أموالهم، هذا سبب كسبي إلزامي. سبب كسبي إلزامي، يعني أن الرجل ملزم به، فيجب على الرجل أن يتحمل أكثر من النساء خارج البيت بحثا عن المعاش والإنفاق. أنا أعرف مجموعة من أصحابي على كل حال، أعرف أنهم في البيوت وأن نساءهم يعملن في الخارج، يعني واحدة مثلا تعمل في مجال إعلامي، واحدة تعمل في مجال تعليمي، اثنين يكلموني عن أوضاعهم على سبيل المثال. هل هذا يخرق هذه، يعني هي التي تنفق، هل هذا يخرق هذه القاعدة؟ نقول لا، لا يخرق هذه القاعدة، هذه حالات فردية ولها أسبابها. هذان الرجلان ما استطاعا أن يجدا عملا. طيب المرأة عندها مؤهلات معينة والحمد لله أتيح لها وسط مثلا في مثل هذه الدولة، نسأل الله تعالى أن يزيدها أمنا وإيمانا، أتيح لها وسط لتعمل فيها بخصوصية حقيقية في كثير من أعمالها بحمد الله. هنا هي تفضلت، هي ليست ملزمة، هي تفضلت بأن تفعل ذلك إلى أن تكشف كربة زوجها ويجد له عملا. فقوله تعالى وبما أنفقوا من أموالهم لا تخرقه بعض الحالات الفردية، يجب على الرجل أن يتحمل مسؤولية الإنفاق على الأسرة حتى لو كانت المرأة غنية.
يعني هو الآية تتكلم على الوجوب،
نعم،
على قضية الوجوب، أن الرجل هو الذي واجب عليه أن ينفق مثلا، أما المرأة هي متبرع في النهاية، لو لم تنفق لا يجب عليها وجوبا شرعيا.
نعم، بارك الله فيكم. وبذلك إذن وضح لنا الحق الأول من حقوق الأسرة، وهو حق قوامة الرجال على النساء. نأتي إلى الحق الثاني. طبعا سيقال لماذا لم يقل حق قوامة الأزواج على الزوجات؟ يعني هذا سؤال أيضا جيد في التدبر. الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء، لم يقل الأزواج قوامون على الزوجات. نقول لأن كلمة الرجال قوامون على النساء يدخل فيها حالات متنوعة من أنواع
من
الرجال
النساء.
ومن النساء يدخل مثلا الأب على النساء أيضا، هو قوام، وكذا يعني على بناته وعلى أخواته. يدخل فيها حالة الأبناء الإخوة على الأخوات
في حالة فقدان الأب مثلا،
في حالة فقدان الأب وعدم وجود الزوج
ووجوب النفقة عليهم،
نعم، وهكذا. فإذا شملت عدد من الحالات، ولكن من المعلوم أن المقصود الأول بهذا هم الأزواج. طيب الحق الثاني، الحق الأسري الثاني، أن تقوم المرأة بالالتزام بثلاث صفات في مقابل الرجال. حق الأسرة على الرجل أن يكون هو القوام، والقوام قلنا هنا ليس تأميرا بقدر ما هو تكليف ومشقة. طيب
والقوام هنا ليست هي عضلات جسدية أو،
نعم،
أو صوت مرتفع أو غيره، إنما هي مهمة،
القيام على ما تحتاجه الأسرة من
هي مهمة، يعني
نعم،
يكلف بها
مهمة رجل تكليفية. طيب هنا في المقابل الآن ماذا على النساء؟ قال الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن هذا الحق الأسري الثاني، وهو أنه يجب على المرأة في المقابل، في مقابل قيام الرجل عليها، في المقابل يجب عليها الالتزام بثلاث صفات للقيام بحقوق الأسرة. هذه الصفات الثلاث ذكرها الله في قوله فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. تعال
أنا ما فهمت شيخنا وجه الارتباط هذا، يعني مثلا هل هناك محذوف مثلا قلنا الرجال قوامون
على النساء،
يعني معناته والنساء هم كذا وكذا، يعني لماذا أتي بالفاء هنا للربط بين الجملة السابقة وما بعدها؟
نعم، نقول هذا هو أسلوب القرآن المميز، فإن أسلوب القرآن لم يأتي على الطريقة التقنينية البحتة المحضة حتى يقال مثلا فصل أول حقوق الرجال كذا وكذا، فصل ثاني حقوق النساء كذا وكذا، واجبات الرجال كذا وكذا، واجبات النساء كذا وكذا، وإنما أتى به بأسلوب يجعل الإنسان لابد أن يتدبر ويتفكر حتى يكون هناك جهد، وحتى تكون الروح حاضرة في القراءة. فالفاء هنا تسمى فاء الفصيحة، وفاء الفصيحة هي التي تفصح عن محذوف. والتقدير الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فإذا تساءلتم ماذا يجب على النساء في مقابل ما أوجبنا على الرجال، فاعلموا أن الصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله.
أيوة.
إذن يجب عليهن الالتزام بهذه الصفات. الصفة الأولى الصالحات، فالصالحات هذه الصفة الأولى هي أم الصفتين الأخريين، لأنه يدخل في الصالحات كل شيء صالح، فيدخل القانتات ويدخل الحافظات للغيب. فالصلاح صفة شاملة تتضمن الصفتين الأخريين، وقلنا بأن الفاء هي فاء الفصيحة في قوله تعالى فالصالحات، ويكون المعنى الرجال قوامون على النساء في بناء الأسرة، والنساء يقمن بمسؤوليتهن في البناء الأسري، وأفضلهن في ذلك الصالحات، سواء كان صلاحا إيمانيا أم كان صلاحا زوجيا، يعني في حسن التبعل، أم كان صلاحا إيمانيا يعني في التدين، أم صلاحا تربويا يعني سواء للأولاد أو لغيرهم. وبيّن النبي لغيرهم يعني مثل الزوج أو لمن يجب النظر إليه. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفصيل هذا الصلاح، أعطى بعض الملامح الأساسية لهذا الصلاح. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة، كبر ذلك على المسلمين، لأنه الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فكانه يجب عليهم ألا يكنزوا شيئا، يعني ألا يدخروا، وهذا خلاف المعتاد. فقال عمر أنا أفرج عنكم، فانطلق، يعني أنا سأسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تأويلها، فانطلق فقال يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، يعني اطمئنوا إذا أنتم أخرجتم الزكاة فما تكنزونه لا يعتبر كنزا، قال إلا ليطيب ما بقي من أموالكم يعني مما كنستموه، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم، يعني لو كان حرم عليكم الكنز لما فرض المواريث. فكبر عمر عند الشعور بتأويل الآية، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء، المرأة الصالحة، خير ما يكنز المرء المرأة الصالحة. إذن بين صفتها، لم يبين جنسها، لم يقل المرأة التي تنتسب إلى القبيلة الفلانية أو إلى الجهة الفلانية أو الذي عندها المنصب، قال المرأة الصالحة. طيب مثل ماذا صلاحها يا رسول الله؟ أتى ببعض أبرز الأمثلة وليس جميع الأمثلة، قال إذا أتى بأصول الأمثلة، قال إذا نظر إليها سرته. وبعض النساء يبذلن جهدا كبيرا في أن يظهرن لباسهن الذي يؤدي إلى سرور من يراهن من النساء، ولا يفعلن ذلك مع أزواجهن، وهذا من الخطأ الفاحش. قال التي إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته. لاحظ إذا نظر إليها سرته، يأتي الرجل من العمل مكدود وهو أصلا يخالط الناس، وهي مجرد أن يؤثر عليها ابنها مثلا يكون معاندا لها، هي يحصل لها نوع من التضجر. طيب هذا يقابل الناس، يقابل هذا ويقابل هذا ويقابل هذا، فيأتي مكدود. مطلوب منها أن يبتسم، ولكن إذا لم يبتسم هي المطلوب منها في المقام الأول أن تبتسم، لأنه حتى يسر بمجيئها، وهذا من الخلل الذي أيضا في تفكير النساء. فإذا ينبغي لها أن تتسم بهذه الصفة، وهي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، يعني في غير معصية الله لا تعاند. بعض النساء يقول لك لا، لابد من النقاش، نقول صح النقاش مطلوب، لكن ليس النقاش الذي يؤدي إلى المراجعة في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، وإلا فأين أذلة على المؤمنين؟ إذا كان أذلة على المؤمنين، يعني سواء كانوا رجالا على رجال أو نساء على نساء، فكيف من زوجة إلى زوج؟ إذن وإذا أمرها أطاعته. الأصل الثالث من صفات الصلاح، وإذا غاب عنها حفظته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يفصل ذلك أكثر فيقول خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات. فإذن هو يبين معنى الصلاح الوارد في هذه الآية. الآن انظر بعد ذلك لترى أن الله يفصل أهم تفاصيل الصلاح، بالإضافة إلى ما ذكرناه، يفصل أهم تفاصيل صلاح المرأة في الصفتين الأخريين القادمتين التي جعلناهم صفتين مستقلتين. فهي الصفة الثانية القنوت، قال فالصالحات ماذا؟ قانتات. إذن هي صفة مستقلة وداخلة في الصلاح أيضا، القنوت، وذلك عند حضور الزوج. القنوت، قال فالصالحات قانتات. ما معنى قانتات؟ هذه الصفة تعني طاعة الله وطاعة الزوج عن رغبة ومحبة وود. ويجمع قنوت المرأة فيما ذكر أهل العلم أربعة أشياء، يجمع قنوت المرأة أربعة أشياء تجمع قنوت المرأة. الشيء الأول الإمساك عن الكلام الذي لا داعي له، فضلا عن الكلام الذي يغر الصدر. الإمساك عن الكلام الذي لا داعي له مما قد يؤدي إلى قسوة قلب الزوج أو يؤدي إلى الاغتياب أو إلى النميمة، فضلا عن الكلام الذي هو معصية واضحة كأن مثلا توغر صدره على أبويه أو على من يجب عليه أن ينتبه لهم. إذن هذا الشيء الأول. الشيء الثاني دعاء الله، وهذا مما يقل كثيرا في الأسر في الواقع الاجتماعي القائم في هذه الأيام، دعاء الله علنا أمام الزوج وأمام الأبناء لاستجلاب الصلاح الأسري. دعاء الله: اللهم أسعد أسرتنا يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا هذه الأسرة، رضي الله عنك أي لزوجها، رضي الله عنك يا ولدي لولدها، بارك الله فيك. هذا ذكر الله ينبغي أن يكون متكرر. لكن عجيب، هذه الأيام من العادات والتقاليد التي تعرف عليها الناس الدعاء على وليس الدعاء لي، واللعن
ويعدون الدعاء أنه من الأشياء القديمة التي يعني أدركوا عليها الآباء والأجداد وهم يعني في غفلة عنها.
يعني عندما تأتي المرأة وتقول الله يرضى عنك يا فلان، فتح الله لك يا فلان، رفع الله لواءك يا فلان، يعني أنا أسمع بعض النساء مثلا كبيرات السن تقول الله يفتح لك القلوب والأبواب مثلا، تشعره بالراحة التامة وتعود ابنها على ذلك. وقد ذكروا في قصة أن امرأة كان ابنها يلعب بإيذاء كعادة الأولاد، يلعب بإيذاء، فقامت تقول وهي مغتاظة منه، بدلا من أن تدعو عليه وهي مغتاظة منه وخشية أن يخرج من لسانها شيء عليه، فقالت جعلك الله إمام للحرم. ذكروا أن هذا الشيخ صار إماما للحرم بعد ذلك. وهكذا واحدة كانت تدعو لابنها تقول جعلك الله داعية لدينه بين الأمراء والسلاطين، فتحول كذلك، وصاحب القصة معروف. إذن لابد أن تتعود المرأة على الدعاء، هذا الشيء الثاني الذي يدل على القنوت. لكن إذا تعودت على الصياح، طبعا ما يدل على القنوت الإمساك عن الكلام ذكرنا، وذكرنا الدعاء، وما يدل عليه الشيء الثالث الخشوع والإقرار بالعبودية، أي التفكر دائما في الآخرة وأن حركاتها محسوبة، وحركاتها محسوبة هناك في الصحيفة في الآخرة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فما تأتي تمن على زوجها أنها فعلت أو على أبنائها أنها قامت، لأنه هذا يجب عليها. صح أفعالها وحسناتها لا ينبغي أن ينساها الزوج، بل يشكرها على ذلك ويدعو لها ويثني عليها، ولكن لا ينبغي أن تمن بشيء هو جزء من واجباتها. كما هو لا ينبغي كل ما وصل يقول شفتم أنا أنفقت عليكم كذا، رحت كنت في العمل ومن أجلكم حصل كذا، وهكذا يكرر هذا الموضوع. هذا الخشوع والإقرار بالعبودية والتفكر في المصير الأخروي. الشيء الرابع من القنوت القيام بالطاعة المحبة لله وللزوج فيما ذكرنا. هناك شيء خامس نريد أن نذكره وهو بعيد عن هذا، من أعظم، قلنا القنوت يدل على الخضوع، من أعظم مظاهر القنوت ترك الغضب. نحن في ثقافة تلفزيونية حديثة الغضب جزء من التكوين الأسري للزوج والزوجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا شيء غريب. وبعض الناس يعتقد أن هذا جزء من التدين، أن يظهر قوته سواء من جهة الزوج أو من جهة الزوجة، هذا خير صحيح، أو يرفع صوته. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب؟ لماذا الله سبحانه وتعالى في الكلام عن الحرب في أحد يقول والكاظمين الغيظ، يدخل صفات والكاظمين الغيظ وهو كلام عن المعركة؟ هذا من ترك الغضب من أعظم ما يدل على تربية الأولاد التربية الصالحة ويؤدي إلى صلاحهم. فإذا هذا يدخل في القنوت، هذه الصفة الثانية. ننتقل الآن إلى الصفة الثالثة. الصفة الثالثة قال الله ماذا؟ حافظات للغيب، حافظات للغيب بما حفظ الله. إذن الصفة الثالثة حفظ غيب الرجل والأسرة عندما يغيب الزوج، في الوقت الذي يجب على الرجل أن يحفظ الله في حق المرأة أيضا في غيابها. وهذه الصفة رقيقة عظيمة في الوقت ذاته، صفة حفظ الزوج عند غيابه، فليت النساء يعرفن معناها ويفقهن مغزاها. لماذا؟ لأن بعض النساء إذا اجتمعت مع صواحبها، قمنا يتكلمنا عن الرجال، وهذه تعيب على زوجها كذا وكذا، وتلك تعيب على زوجها كذا وكذا، مثل صاحبات أم زرع الوالدات في الحديث. وهذا ليس حفظ للغيب، عندما لا تثنين على زوجك ولا تفتخرين به، هذا ليس حفظا للغيب.
حافظات للغيب، يعني في لغيب الأزواج.
نعم، فالحفظ سنبين معنى أوسع، هذا داخل. نعم. الحفظ نقيض النسيان، وهو التعاهد وقلة الغفلة. إذن صار معنى كلمة الحفظ الآن أكبر. وإنما ذكر حالة الغيب لبيان أن قيامها على مسؤولياتها بإخلاص حال غيبة الرجل يدل على قيامها بذلك بصورة أكثر إتقانا حال حضوره. لماذا قال حافظات للغيب؟ إذا حفظنه في غيبه، طيب الرجل سافر أو خرج إلى عمله، تعودت هي، هو مثلا يحب الترتيب، فقامت مباشرة ترتب وهو غائب، معنى ذلك أنها ستكون أكثر تحرزا إذا حضر. هو يحب مثلا أن ينتبه للأطفال، أو يكتب شيء في دفتر من الدفاتر، أو طيب هي قامت لذلك ستكون أكثر انتباها. لكن إذا تعودت دائما تعتذر وتقول أنا نسيت 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 نسيت، طيب النسيان هو، الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن هذا الاعتياد على النسيان أصبح هو في حد ذاته ليس غفلة، وإنما هو معصية في ذاته، لأنها ما مثل الذي ينام متأخر ويقول أنا ما قمت لصلاة الفجر ويعتاد على هذا. طيب فهمنا أن يحدث هذا مرة أو مرتين أو ثلاثا، لكن أن يصبح هو العادة، هذا ذنب في الحقيقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط في النوم، لكن إذا هو أصلا فرط في النوم، يعني هو تأخر واعتاد على ذلك. فهنا تنبيه شديد في كلمة حافظات، لئلا تعتاد على كلمة نسيت 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 في كل شيء، بالنسبة للولد نسيت، بالنسبة للزوج نسيت، بالنسبة للثياب نسيت. فإذا قيامها بالأمور حال غيبته يجعلها تقوم بهذه الأمور حال حضوره بصورة أكثر إتقانا، وذلك لأن حال الغياب مظنة للغفلة والنسيان والتساهل. لنأخذ بعض الصور الداخلة في ذلك. الصورة الأولى في الحفظ، الحفظ لما يستحيا من إظهاره أمام الناس، أي حافظات لكل ما هو خاص بأمور الزوجية الخاصة بالزوجين. لا ينبغي أن يطلع أحد خارج الزوجية على أسرار الزوجين، يدخل في ذلك حديث الرفث وأفعاله. فهذه حافظات للغيب تكون من أبلغ ما يسميها المفسرون كنايات النزاهة، كنايات النزاهة. حافظات للغيب من أبلغ كنايات النزاهة كما يسميها بعض المفسرين. ما معنى ذلك؟ لا ينبغي لها أن تتكلم عن زوجها أنه وقع بينه وبينها كذا وكذا. بعض النساء عندهن جرأة على هذا. الصورة الثانية، حفظ ما يحدث بينهما من تبادل الأحاديث أو الأفعال الخاصة والعامة مما يكره الرجل أن يصل إلى الغير. قد لا يتعلق بموضوع الوضع الخاص بين الرجل والمرأة، وإنما يكون حديث عام في الكلام عن مثلا أمور مالية أو أمور عملية أو كيفية التعامل مع بعض الأسر، فتقوم إما بغفلة وإما بسوء نية توصل هذه الأخبار إلى أبيها وإلى أمها وإلى غيرهم، فضلا عن غيرهم. فإذا هذا لا، إذا فعلت ذلك خرجت عن هذه الصفة، حافظات للغيب. الصورة الثالثة، المراقبة لنفسها لئلا تقع فيما يكره الزوج، والمراقبة لماله ورغباته وتركته وأولاده. وانظر لفعل هاجر عليها السلام وكيف ربت إسماعيل عليه السلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم بعدما خلص إسماعيل فجر له ماء زمزم وعاشت هاجر هناك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم: فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، متعلقاته، صارت الزوجة والولد وكلها تابعة لتركته. إذن ينبغي المرأة أن تجعلها على خير ما يكون. رتب إبراهيم على زيارة هذه التركة أن أمر إسماعيل بطلاق زوجته كما هو معلوم عندما تلك الزوجة قامت تتضجر من الأحوال. وفي المرة الثانية رتب على ذلك أن أمر ابنه بأن يثبت عتبة بابه، يعني زوجته، لأن تلك الزوجة كانت في محل من الصفات الحقيقية في القيام على الحقوق الأسرية. إذن هذه الصفة تبين أهم واجبات المرأة من رعاية الزوج إن غاب فكيف إن حضر. وهذه الصفة تستلزم أن تكون المرأة متيقظة كما بينا، منتبهة لمتطلبات أسرتها وزوجها. لا تقول له ما انتبهت، ونسيت، نقول المرأة معذورة كما الرجل معذور، ولكن لا يكون هذا نسيت وما انتبهت يدل على عدم المبالاة، لأن عدم المبالاة هذا يغيظ الرجل ويشعره بأنها ليست قائمة بواجباتها في حين أنه هو يقوم بواجباته مثلا. فإذا نسيت لا تدل على الحفظ بل تدل على الغفلة، وبينا التفصيل في هذا. وهذه الصفات الثلاث التي هي الصالحات والقانتات والحافظات للغيب، هذه الصفات الثلاث الرائعة تجعل المرأة في المقام الأعلى من القيام بالحقوق الأسرية. إذا نحتاج في الحقيقة، إذا كنا النساء لم يعتدن على سماع هذا ينبغي أن تعمل لهن دورات، وإذا كان الرجال معتادوا على سماع ذلك ينبغي أن يعمل لهم دورات في أن يفقه كل منهم ما يجب عليه إزاء أسرته. بالنسبة للمرأة، ونحن نتكلم عن المرأة هنا، هي مكمن راحة الأسرة، وهي أساس طمأنينة الأسرة، وهي محل تخفيف آلام الأسرة، وبذهاب آلام الزوج تقل آلامها هي، وتذهب معاناتها هي، ولذا خففت عنها الواجبات العبادية الأخرى مقابل ذلك. واسمع، يعني لا يأتي واحد مثلا يقول ليش المرأة تجلس أسبوع ما تصلي مثلا، بينما هو يعني عليه تكاليف الصلاة يوميا 5 صلوات، هذا داخل في قوله بما فضل الله وبما فضل الله بعضهم على بعض. هي من أجل أمور معينة ينبغي أن تقوم بها خفف عنها، وهو كذلك أعطيت له القيادة من أجل أمور معينة هو يقوم بها. واسمع إلى هذا التبجيل العظيم للمرأة لو قامت بتلك الوظائف. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت 1 وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، ويا له من تكريم ويا له من تعظيم. هذه الأيام من أجل نزع هذه الصفات الرائعة التي تتناسب مع طبيعتها يأتي المشوشون ليبينوا ليحققوا للمرأة مهامها داخل بيتها للأسف، ويعظموا لها مهامها خارج بيتها، وأصلا هي لا توجد عليها مهام خارج بيتها على الحقيقة إلا أن تتفضل ويكون هناك تفاعل معين بين الرجل والمرأة كما بينا. إذن تلك وظيفة المرأة الأساسية، ومن خلالها تقوم بالحقوق الأسرية التي بها يصلح المجتمع. إذن أين من يدعى ظلاما؟ أين المؤسسات العالمية لتتعلم من هذا المعين الصافي؟ إنك لتعجب من هؤلاء الذين يبغون الحياة عوجا، يزعمون أن تحقق المرأة بهذه الصفات يجعلها في حيز العبودية للرجل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، هذا تلاعب بالألفاظ يؤدي إلى تدمير الحياة. ولماذا إذا ذكر موضوع طاعة الزوجة لزوجها اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واشمأز معهم السماعون لهم؟ هل الموظف عندما يطيع مديره مثلا نقول هذا عبودية؟ يعني عندما نقول طاعة المرأة زوجها نقول هذه عبودية، بيت الطاعة، وبعدين يجعلونه نوع من اللقب المنفر بيت الطاعة. طيب والموظف عندما يطيع مديره ورئيسه هل نعتبر هذا عبودية؟ هل يجب عليه أن يتمرد على المدير؟ إذا تمرد على المدير كيف يصير الأمر في الشركة إذن وفي المؤسسة؟ كيف يصير؟ كذلك المرأة إذا كان أساس تعاملها هو التمرد، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ما يأتي بكلمة طاعة المرأة زوجها من فراغ. والله سبحانه وتعالى عندما قال فالصالحات قانتات نحن نؤكد على هذا المفهوم لشدة تشويهه هذه الأيام عند الناس. طيب يبقى لنا جزئية في هذه الصفات عجيبة جدا انتهت بها هذه الصفات، وهي قوله تعالى بما حفظ الله، قال حافظات للغيب بما حفظ الله. ما معنى بما حفظ الله؟ هناك قراءتان في هذه الجملة توضحان مشهدين مختلفين. قراءة بما حفظ الله بالنصب، وقراءة بما حفظ الله بالرفع، ينتج لنا من القراءتين عدد من المعاني. المعنى الأول تدل عليه قراءة الجمهور برفع اسم الله بما حفظ الله، بما حفظ الله، وما هنا يمكن أن تكون مصدرية ويمكن أن تكون موصولة. والمعنى أنهن حافظات للغيب بما حفظ الله إياهن، أو بالذي حفظهن الله به، أي لا يتيسر لهن حفظ للغيب إلا أن يوفقهن الله. ومعنى ذلك أنهن أيضا ينبغي أن يستعن بالله ويرجعن إليه ودائما يعتمدن عليه، فيكون هذا إذن من إضافة المصدر إلى الفاعل، والمعنى بحفظ الله إياهن إذ صيرهن كذلك. فالقراءة توضح أنهن اجتهدن في الرغبة فيما عند الله، فصدقن في تصرفاتهن ونياتهن ومجاهدتهن نوازع السوء في أنفسهن، صدقن الله فحفظهن وأعانهن على القيام بمسؤولياتهن. المعنى الثاني قراءة أبي جعفر بالنصب، أبو جعفر المدني يزيد بن القعقاع من التابعين من العلماء الأجلاء، قرأ، وطبعا قراءته ليست من عند نفسه وإنما بما رواها عن من أقرأه من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قرأ بما حفظ الله بالنصب. تصور هذه القراءة مشهدا مقابلا، وهو مشهد الرجل يحفظ الله في نفسه ويراقبه في ذاته وفي تعامله مع زوجه وفي تعامله مع أبنائه، فيوفق الله زوجته لأن تحفظه في غيبته.
الله
نعم، فيحفظه الله بأن يوفق أهله لحفظه في غيابه، ويتآزر المشهدان والقراءة في القراءتين على بيان الصورة الرائعة في واجب كل منهما في الاعتماد على الله والأنس به والقيام بالواجبات التي أمره الله بها. إذن إذا وجدت النساء العظيمات اللاتي امتلكن هذه الصفات الثلاث يجب الإحسان إليهن والقيام على شؤونهن، ففي الكلام متروك استغني عنه بدلالة ظاهر الكلام عليه. إذا المعنى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فأحسنوا إليهن وقوموا بالواجب في حسن عشرتهن، أو يكون المتروك ما ذكرناه في البداية من فاء الفصيحة، وهذا ما جاء عن ابن مسعود في تفسيره. بعض الناس يعده قراءة لابن مسعود وهذا خطأ شائع، هو تفسير ولكن قد يقال في قراءة ابن مسعود بمعنى في تفسيره. فروى الطبري عن طلحة ابن مصرف عن طلحة ابن مصرف قال في قراءة عبد الله ابن مسعود فالصالحات قانتات للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهن، ومعلوم أن هذه ليست قراءة وإنما تفسير. ولذلك روى ابن الطبري عن ابن عباس ما يشبه ما وروي عن ابن مسعود وصرح بكونه تفسيرا. قال ابن عباس يعني إذا كنا هكذا فأصلحوا إليهن. إذن هذا الحق الثاني، الحق الأسري الأول الواجبات على الرجال قوامون. الحق لاحظ نحن جعلنا كلمة قوامون واجبا وليس في الحقيقة إمرة أو حقا أو شرفا. في المقابل الحق على النساء الواجب على النساء للأسرة فالصالحات قانتات حافظات للغيب. الآن نأتي إلى الحق الثالث من حقوق الأسرة. نحن فهمنا الآن الحقوق الأسرية الواجبة على الرجال وعلى النساء سلما، أي في الحالات المعتادة بين الرجال والنساء. طيب في حالة النزاع مقابل السلم النزاع والحرب، في حالة ولذلك كلمة حرب لا يفهم منها أنها حرب يعني بالسيوف، وإنما بحسب ما سيقت له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولعائشة وقد كان اختصما في شيء ثم بعد ذلك جاء إليهما وقد اصطلحا فقال أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما.
بعض الأحيان حد اللسان أشد من حد
نعم
من حد السنان كما يقول.
نعم نعم. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مبينا الحق الثالث من حقوق الأسرة واللاتي تخافون نشوزهن. إذن من حق
الآن بعد ما وضع يعني الصورة المثالية الكاملة وأسباب السعادة، لو افترض الخلاف فما هو الحل؟
ما هو الحل؟ نعم، فمن حق الأسرة على الرجل أن يعالج أمر المرأة التي يخاف نشوزها، فقال الله واللاتي تخافون نشوزهن. سيأتي واحد يقول طيب ولماذا لا يكون العكس، لماذا المرأة هي ما تخاف من نشوز الرجل؟ نقول سيأتي هذا الكلام عنه صحيح. فيما بعد في الآيات القادمة، فالله سبحانه وتعالى قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، لكن هنا الكلام على الرجال. واللاتي تخافون نشوزهن، وذلك لماذا ذكر المرأة بالذات؟ لخطورة الأمر على واقع الأسرة، وهذه ولأن بعض الناس يلعب بالمرأة، يتلعب بها كما هو الواقع المعاصر الآن، ليجعل صورتها فقط في على أماكن الدعاية والصابون والشامبو وفي الإعلام وفي فقط يلعب بهن ثم يرمينا. والله سبحانه وتعالى أراد أن يكرم النساء أعظم الكرامة بأن يبين لهن واجباتهن كما بين للرجال واجباتهم. فقال: واللاتي تخافون نشوزهن إذا حدث التخلخل الأسري فعند ذلك لابد من معالجة حال هذه المرأة الناشز وفق مرحلتين. المرحلة الأولى، لاحظ كلمة تخافون، الآن سنستنبط منها عدد من كيفية المعالجة. تخافون، واللاتي تخافون،
يعني إلى الآن لم تصل إلى حد النشوز الفعلي.
كلمة تخافون تدل على أمرين في الحق، على مرحلتين: مرحلة ما قبل وقوع النشوز، ولذلك قال تخافون، يعني أنتم ما قد وصلت إلى مرحلة النشوز الفعلي، لكن بدأت بعض الأمارات، بدأت بعض العلامات. فعند ذلك لابد أن تبدأوا بالمعالجة لواقع المرأة سريعا ومباشرة قبل أن يتطور الأمر إلى ما هو أسوأ. ويلمس ذلك من خلال عاطفة الرجل التي قد عرف بها الواقع، ومن خلال عقله الذي يقيس الأمور. قلنا استفدنا هذه المرحلة من أين؟ من كلمة تخافون. نقرأ الآية مجددا: واللاتي تخافون نشوزهن. فكلمة تخافون تدل على الخوف الذي هو خلاف الرجاء، فتخافون العواقب السيئة، أي تخافون العواقب السيئة التي يحدثها النشوز، ورأيتم أمارات ستؤدي إلى النشوز. مثل ماذا هذه الأمارات؟ قد تظهر أمارات النشوز، يعني علامات النشوز، من خلال القول مثلا بأنها كانت، من خلال الشعور بأنها كانت تلبيه إذا دعاها يا فلانة تقول لبيك، وتظهر أحسن الخلق إذا خاطبها ثم تغيرت. إذن هذه علامات. وقد تظهر دلالات النشوز من خلال الفعل، بأن تكون مثلا تقوم إليه إذا جاء أو إذا وصل أو إذا دخل، وتسرع إلى طلبه، إلى تلبية رغباته إذا هو مثلا طلب شيئا معينا لكنها وقفت وصارت تتباطأ وتتثاقل، وربما تبادر إلى المكان الذي يريدها فيه باستبشار فتتحول، تبدأ تتضجر. فهذه أمارات قد تدل على النشوز، يظن نشوزها في هذه الحالة. وقد تظهر أمارات النشوز بنظرها إلى ما لا ينبغي، وقد تظهر أمارات النشوز بقيامها بما لا يرضي الله، قد لا يغضبه في ذاته ولكنه لا يرضي الله، كأن تؤخر صلاتها تأخيرا مخلا مثلا بغير عذر. والتعبير بالخوف هنا يدل على ضرورة معالجة أسباب المشكلة كالأفكار السيئة والخلفية الرديئة التي قد تكون عند بعض النساء في فهم الواقع الحياتي. إذن هذه المرحلة الأولى، وهي ما قبل الوصول إلى النشوز، دلت عليها
سبحان الله، يعني الله عز وجل يعلم نفوس الخلق، لأن الواقع يقول أنه إذا استفحلت المشكلة أو النشوز استفحل وتمكن من المرأة، لا فائدة من الوعظ، لأنه لن يجد أرضا أصلا خصبة لتتقبل أو أذن صاغية لتسمع. صحيح. لكن خوف، يعني الرجل بشعوره بأن هناك نشوز، هنا ينفع الوعظ والكلام والتذكير.
والله أنا لا أكتمك سرا، ما زلت أتعجب من هذه الآيات. بعض الناس قد يبكي مثلا عند سماع آيات الجنة والنار، ولكنك في الحقيقة عندما تصل لمثل هذه الآيات الدقيقة قد تشعر بالبكاء، بالشعور بعظمة القرآن. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. يذهب أبناؤنا ليتعلموا نظريات فرويد والنظريات الاجتماعية، ويقيمون بناءات كبيرة على ذلك، ولا يأتون ليتعلموا هذه الدقة الشديدة التي نستفيدها من كلمة واحدة، وقد تؤلف عليها مجلدات، كلمة واحدة وهي كلمة تخافون نشوزهن. الآن نأتي إلى المرحلة الثانية. المرحلة الأولى ما قبل وقوع النشوز، دلت عليها كلمة تخافون. طيب بعد وقوع النشوز، هنا تزداد الضرورة الحياتية لمعالجة قوة، تزداد ضرورة الحياة قوة لمعالجة عوج المرأة إن استبان للإنسان إصرارها على العوج. من أين استفدنا هذه المرحلة؟ أيضا من كلمة تخافون. كيف؟ لأن كلمة تخافون تأتي في اللغة دالة على معنيين: إما تخافون، أي تخافون شيئا يتوقع وقوعه في المستقبل، وإما تخافون يعني قد وقع، أي تعلمون. فكلمة تخافون هنا بمعنى تعلمون، كما قال أبو محجن: ولا تدفنني في الفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها، ألا أذوقها، التي هي الخمر، هو يتكلم عن الخمر. فالمقصود أخاف، يعني أعلم، لأنه فعلا هو لن يذوقها بعد الموت. معناها فإنني أعلم. فإذا تخافون يعني تعلمون. تأمل جمال ذلك. فكلمة تخافون جاءت في السياق القرآني لتدل على الأمرين معا، ما قبل وقوع النشوز وما بعده، أي وإذا وقع النشوز أيضا لا تيأسوا، حاولوا أن تطبقوا ذلك. والآن ينبغي أن نعلم ما معنى النشوز. نحن معنا علمنا معنى كلمة تخافون، طيب ما معنى النشوز في قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن؟ النشوز يعني الانزعاج في ارتفاع واستعلاء، الانزعاج في ارتفاع واستعلاء. ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز، يقال المكان المرتفع نشز، ويقال للذي يرتفع نشز يعني ارتفع، ويقال عن الصوت المرتفع نشاز. فعبر عن صفة المرأة المتعالية التاركة لمسؤوليتها الأسرية بالناشز، لأن نشوز المرأة يدل على استعلائها على زوجها وارتفاعها عن القيام بمسؤولياتها الأسرية، وعلى إظهارها المخالفة، وعلى الإعراض، وعلى المجادلة الدائمة ورفع الصوت بدلا من المطاوعة والتباذل، وعلى إظهارها السياسة الخرقاء التي تظهرها الثقافات الوافدة على الحياة الإسلامية الساكنة من مقارعة الأزواج مثلا. وبعضهن مثلا تقول تتغدى بي قبل أن تريد تتعشى، سأتغدى بي قبل أن تتعشى بي، ومن هذا الكلام الذي جاء من ثقافة غير الثقافة القرآنية ونحو ذلك من عفونات الثقافات الوافدة. إذن النشوز يدل على الارتفاع والاستعلاء من قبل المرأة عن القيام بواجباتها الأسرية التي ترجع إلى الصفات الثلاث. الآن
سيترتب عليه طبعا عدم الطاعة، عدم امتثال الأوامر إذا أمرها، وغير ذلك من الواجبات الزوجية والواجبات الشرعية.
نعم. الآن في الآية، ما زلنا في الآية وفي الجملة هذه، واللاتي تخافون، من المقصود بالواو والجماعة في كلمة تخافون؟ من هم هؤلاء؟ من المخاطب؟ من هم هؤلاء الذين قال الله لهم تخافون؟ نقول قد يكون المخاطب الأزواج،
وهذا اللي يعني يظهر
المتبادر، هذا المتبادر صح. وقد يكون المخاطب المجتمع، فيدخل إذن في هذا الخطاب الأزواج، ويدخل في هذا الخطاب أسرتا الزوجين لأنهم قد يبدو لهم بعض الأمارات، وقد يدخل في هذا الخطاب المنظمات الحكومية العاملة في المجال الأسري التي تعمل على السعادة الأسرية لأنها جزء من المجتمع. وهذا يدل على أن السعادة الأسرية واجب وجزء من مسؤوليات المجتمع بإنشاء المؤسسات والوزارات التي ترعاها وتنميها. إذن تخافون دخل فيه الجميع، ولكن المسؤول الأول هم الأزواج لا شك في ذلك. لا يعني هذا إعفاء الغير.
جميل، جزاك الله خير فضيلة الشيخ. وقفنا عند العلاج وسنتناوله بإذن الله عز وجل في المجلس القادم في نهاية هذا المجلس المبارك. لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ عبد السلام المجيدي على ما قدم، وشكرا لكم على حسن استماعكم، ولقاؤنا إن شاء الله في المجلس القادم من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.